بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب البيوع والتجارات من المنتقل ابن جارود رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جارود رحمه الله: باب في التجارات. قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا والله لا أسمع بعده أحدا يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات. قال: وربما قال مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله حمى حما وإن حمى الله محارمه، وإنه من يرع حول الحمى يوشك أن يرتع، وإن من يخالط أرديبة يوشك أن يجسر. قال ابن عون:
سبحان الله، قاعدة عظيمة. وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر، أن يتجرأ على الحرام. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ودع الأمور المشتبهة. فإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر، سبحان الله، أن يقع في الحرام. نعم. قال ابن عون:
فلا أدري هذا ما سمع من النعمان أو قال برأيه. قال حدثنا علي بن أبي.
لماذا وضع هذا الحديث في كتاب البيوع؟ إيه علاقة في حديث كتاب البيوع والتجارات؟ نعم، لأن أولى الناس بمراعاة هذا التجار، حيث أن البيوع يقع فيها المشتبهات كثيرا، فلابد للتاجر أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يقدم إلا على الحلال البين، وأن يجتنب الحرام البين وما فيه مشتبه، حتى يسأل ولا يتجرأ على الحرام، إنما يسأل. فالبيوع تحتاج إلى تقوى وإلى ورع، ولذا ذكروا أن محمد بن حسن قالوا له: هل جعلت لنا كتابا في الورع أو الزهد؟ فقال: قد وضعت. قالوا له: وما هو؟ قال: وضعت كتابا في البيوع. ولهذا الكلام في الدرس شيء، والعيش مع الكتب شيء، وأن تنزل إلى السوق شيء آخر. فكثير الذي يدرس، لكن قليل الذي ينجح ويطبق هذا تطبيقا عمليا. فإنك إن نزلت إلى السوق تجد الأخوين في المسجد في الصف الأول يتنافسان ويحضران الدروس، لكن إذا اشتركا فقل شريكان سلم في هذا. إذا اشترك أخوان تقول: يا ترى متى الاختلاف؟ هيقول لي: إمتى؟ الأسبوع القادم واللي بعديه. فإذا مر أسبوع قلنا الثاني، فإذا مر شهر قلنا الثاني، فإذا مرت سنة قلنا الثانية. هذا معروف، فيه أحد يعلم أخوين بقي على الشراكة سنوات، وما شاء الله حتى قال أحدهما: أنا سأترك شراكتك لأني مسافر، والثاني يقول: بالله عليك ما وجدت أصلح منك ولا أرضى منك، طب يا رجل دعني وأنا سأدير لك أنا التجارة بنفسي وتبقى شريك لي. والثاني يقول: لا والله يا شيخ أنا لا أريد أن أرهقك في هذا وكذا، فبارك الله في مالك. والثاني يقول: يا أخي أنا أريد شراكتك. فين هذا يا أخوان؟ تعرفون هذا؟ سبحان الله العظيم، هذا معروف. يدخل أخوان يبقى متى الاختلاف. وطبعا الظن بالإخوة الخير، وأن ما في أخ يأكل حرام والبين ولا كذا، لكن التأويل كل يتأول أنه على الصواب والثاني مخطئ. ولا الظن بأهل الخير إن شاء الله أن الواحد ما يأكل عن الحرام ولا يستحيل هذا إن شاء الله تعالى، لكن مسألة بقى التأويل، عدم يعني وجود الاحتياط والورع بحيث الإنسان يدع ما يريبه لما لا يريبه، لكن كل يتمسك بشيء في رأسه أن الحق له. من هنا يأتي الأمر هذا. فلهذا كما قال سبحانه: وأن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الله يقول هذا أصلا سبحانه وتعالى: أن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولهذا الأمر يحتاج إلى ورع، اثنين إلى مسامحة وإحسان، تعامل بقاعدة العدل في التجارة طيب فيرفع الظلم، لكن اعمل كثيرا من النفوس قد يثقل عليه مسألة العدل، وإنما حل كثير مشاكل انتقال من رتبة العدل إلى رتبة الإحسان، حتى تفصل مسألة فتجد حاجتك إلى مرتبة الإحسان أكثر من حاجتك إلى مرتبة العدل وفقط. العدل وفقط، يعني أنت مثلا أنا شريك مثلا علي وإحنا الدوام الساعة 8 بتأخر كذا، فأنت يا أخي تأخرت 5 دقائق خلاص أشطب عليك يخصم من 5 دقائق. تجي الأخ بقى يجد في صدري ما هو بس ده العدل، ده العدل. الكشف طلع مثلا 523 جنيه أعطاك 520 قول 3 جنيه، ما هو ده العدل، ده العدل. زي بتروح الإخوة، في إخوة تروح تشتري منهم يقول لك ما فيش فصال، يبقى تشتري مثلا منهم 600 والجنيه الجنيه ب 600، ده عدل اهو، هيقول لك ده عدل مفيش احسان. بس تجد نفسك يعني واحد محتاج شيء كده، يعني خلي يا اخي خلي الجنيه بلاش، لكن لازم الجنيه. هو يعني نص شرعي ده، الناس بتلف ورا النص، النص نفسه الناس بتلف وراه، يعني ادي جنيه مش مشكله، كتكوت زيادة مش مشكلة، يعني خلي فيها بالظبط، مش يعني 520 يبقى 520 500 وكذا، خلي حاجة يعني. فالناس تحتاج إلى ترويض وإلى تأليف قلوب بمرتبة الإحسان، لكن لا أقل من العدل. وهذه مرتبة وهذه مرتبة، ولهذا أمر الله بهما، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم، لهذا يا إخواني أنا يعني أنصح إن شاء الله الإخوة يشارك بعضهم بعضا إن شاء الله في يعني الشركات، لكن أنا أقول اجعل مبدأك والإحسان، لا تقف مع أخيك يعني موقف، وإلا فلا تشاركه أفضل وأحسن، أحسن وأفضل، وخلي عملك وحدك وتجارتك وحدك، لأنها تختلف يوما ما، وإذا اختلفتما فعلى كل واحد أن يتقي الله عز وجل في أخيه، ويجعل بعدا للدعوة وبعدا للأخوة، ما يجعل المسألة البعد فيها للدرهم والدينار، لكن يجعل فيها البعد للأخوة. نعم، ويتقي الله فلا يكذب ولا يخون أخاه، لأن الواحد قد يتورط، ولو شهد بالحق في المسألة ممكن يورطه في آلاف، فيضطر أنه يلجأ إلى الكذب للأسف، يكذب من أجل ماذا؟ من أجل أن ألا يخسر هذا المبلغ. فترى في الاتفاق لك والله أنا لا، أنا ما قصدت، أنا قلت كلاما عاما، أنا كنت كذا، ويحاول يتأول بحيث يهرب من هذا. لا، الورع الذكي اللبيب الذي يجعل ذكاءه لتحصيل الذكاء، بمعنى إيه؟ ذكاء في التخلص مما يسأل عنه بين يدي الله، مش يجعل ذكاءه في أن يأخذ ما لا يحل له، لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فذكاؤك وفطنتك تحصل بها تزكية نفسك، اللي تحصل بها تزكية نفسك وأنك تخلص من الأمر الذي فيه اشتباه. نعم، فلهذا كان هذا الحديث حديثا جليلا في هذا الباب، وصدروا به البيوع في هذا، أظن البخاري أيضا صدر هذا، أظن من شوف كده البخاري بدأ به. نعم،
قال حدثنا علي بن أبي عيسى وهشام بن الجنيد قال حدثنا عبد المجيد هو ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لن يموت أحد حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، وخذوا ما حل ودعوا ما حرم.
هذا الشاهد فيه لن يموت أحد حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق. قد جاء الحديث الصحيح إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، يبقى رزقك موجود، أخذت بالحلال بالحرام هو موجود معلوم معين، فخذه بالحلال، إنما إذا تاجرت فكذبت وغششت واتسع رزقك، أولا هذا لن يزيد عما قدر الله لك، لكن هذا من عقوبة الله لك أن يجعل رزقه لك المقدر من حرام لا من حلال. إذا مراعاة الحلال يا إخواني لن تضيع منك شيئا من رزقك. بعض الناس يقول بس التشدد هذا والورع هذا يقلل، إغلاق المحل وقت الصلاة فوت أرزاقي. لا لا، من الذي قال لك ذلك؟ قد كل واحد رزق يأتيه الساعة الواحدة ليلا، فتراه يأتي واحد من أقصى الأرض إليه رزق، ساقه الله عز وجل له وأراده. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ.
نعم. لا بس أول حديث عنده في اليوم. لا شو. أي نعم. لكن هو أول أقصد شيء في البيوع. إيه؟ صدر به. صدر به ترمذي. يبقى ترمذي، لأن أذكر مر معنا من صدر بهذا الباب. أبو عيسى الترمذي اللي صدر أول باب هذا. كتاب البيوع قال نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا
البخاري أول الثاني. وما الثاني ببعيد؟ وما الثاني ما أول ببعيد؟ والأول عنده إيه؟ عند البخاري الأول. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عاصم وجامع وعبد الملك عن أبي وائل شقيق عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال كنا نبيع بالبقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمى السماسرة، فقال يا معشر التجار فسمانا باسم أحسن من أسماء من اسمنا، ثم قال إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه، فلم يجدوا له إلا سنا فوق سنه فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء.
هو ذا البعد اللي حين بتكلم عنه يا أخوان، هذا البعد في البيع والشراء. نبي ما وجد سنا وكان قد أخذ بكرا فأرجع رباعيا سن أعلى منهم، هذا البعد اللي بنقوله الإنسان يكون محسنا في التعامل. ولهذا وضع نبي قاعدة شاملة عامة إن خياركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء، أحسنكم بيعا، أحسنكم شراء، أحسنكم قضاء. وكما جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى ذلك في حديث الرجل الذي كان يبايع الناس وكذا، فكان رجلا سهلا لينا، أما الموسر فينظره وأما المعسر فيتجاوز عنه. أمر سهل بيع وشراء يكون فيه سهولة يكون فيه يسر. نعم نعم. البخاري قال ايه كتاب بيوع وقول لا. طيب ها طيب ها ها لا بعدها حديث انحل بين الحرام بين. طب هو اعتبر اول حديث اصلا لان هذا تفسير الآية، هذا ما جاء في الآية فيكون هو أول حديث. نعم أي فين الأحاديث تذكرها غير حديث أبو هريرة في تأويل الآية؟ تمام. نعم يعني الآيات والحديث الارتفاع حل البيع، ثم أحكام البيع بقى بدأ بحديث إنما حل بينه والحرام بين، هذا يعتبر حديث الأول في الأحكام، إنما هذه الآيات وكذا في مسألة حل البيع، حل الله البيع وحرم الربا، جواز البيع والشراء وكذا. نعم.
قال حدثنا محمود
عمل بالأسواق، لكن إن الحل بين والحرام بين يعني يا من عرفت إباحة هذا البيع فخذ شرطه الأول. فما شرط الأول؟ وحديث أبي عبد الله النعمان ابن مشير. نعم. هذا البيع إيه؟ لا غير المقصودة، غير المقصود، يحصل هذا كثير. نعم. وقد يكون كثرة حلف، هي صدق بس يكثر من حلف. نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول
كل عمل من أعمال صعب، ولهذا كل صاحب عمل سبحان الله واقع في الإثم إلا من آمن وعمل صالح. فلهذا تجد التاجر من أكثر الناس تعرضا للحلال والحرام والفقه، فإذا لم يكن رجلا عالما بالبيع والشراء متحابيا الحلال والحرام سقط. فكل تاجر خاسر إلا من تاجر بالشرع. ولهذا كان عمر يرسل عمال إلى السوق فيقيمون منه كل من ليس بفقيه، لأن دي تجرة أمانة. أنا ما أدري يا أخي سبحان الله اللحم هذا الذي تبيعه ولا السمن هذا ولا الأخير مغشوش ولا سليم ولا صحيح ولا كذا، ما تدري. شوف سبحان الله كل يوم الآن يخرجون لك كلاب تقدم للناس في المطاعم، كلاب طب الحمر هيغسل من لعابها، طلعوا حمر فخرجوا حمرا بعد ذلك كلاب. يعني سبحان الله ما في دين ما في تقوى، والناس ما يدرون لحم طازج موجود على الشوايات يسيل لعابك إذا مررت بالكلب وأنت لا تدري فدي مسألة تحتاج إلى أمانة. الجبن هذا بودرة بلاط، زي البلاط اللي الإخوة الآن بيعملوه، بودرة بلاط في الجبن هذا سبحان الله. فما لم تكن سفيان بن عيينة ولا شعبة ولا أحمد ولا كذا فيقع منك هذا. أحيانا يا أخواني يتخسر 100,000 200,000 مليون 2 مليون على حسب ساعة التجارة، يتصدق يتخسر هذا. قول لي بقى مليون ولا تكذب وتعديها ولا تخسر مليون؟ فالتاجر كان الله في عونه ما لم يكن صديقا. يعني التاجر كان الله في عوني يا أخوان. أنت ما بتشتري قميص، لو اشتريت مثلا جرب في البيت، لو واحد اشترى مثلا قميص لابنه مثلا ب200 جنيه وجاء في البيت وقطعه مسمار، الواد لبسه بقيسه قطعه مسمار فسد عليه، انت الان يعني ابقيه ولا رجعه لرجل ورجعه تاني في الغلاف وقول له انا عايز ايه لون تاني ولا شيء؟ بتبقى صعب انك انت 200 جنيه ولا تصدق، فما بالك بقى 200,000، فما بالك 2 مليون؟ يعني صعب احيانا شيء يفسد وكلفك ملايين، ها تبيعه فاسدا تخسر الملايين وتبقي الملايين، ولا ترميه في النهر وتخسر الملايين؟ ده محتاج من بقى؟ ده محتاج روى البخاري عن الرجلين اللي اقترض احدهم الاخر مبلغا وكذا، روى البخاري ان رجلا اشترى ارضا من اخر فوجد فيها كنزا تريد ورعا، واخبارك حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الامم الخاليه وذكره البخاري في صحيح. لان مين اللي هيضحي ب 2 مليون ولا 3 مليون او 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 يبيع الفسادات، يكب الزيت ولا يرمي الجبن ولا يرمي اللحم ولا كذا ولا؟ فطبعا ده صعب. وكل مجال من المجالات هكذا كله محفوف. حتى واخطر ما يكون بقى العالم، ان العالم يبقى يدرس قولا 20 سنه ثم يتبين له خطأ في هذا، يرجع ولا ما يرجع؟ خد بالك، فصعب عليه، يبتر ولا ما يبتر؟ والله مطلع عليه ولا احد يراه، يحتاج أمانة. فكل شيء يحتاج إلى أمانة في هذا. نعم.
قال عن سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسومنا بسراويل وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح.
الله أكبر، يا سلام قاعدة. شوفوا هذه أحاديث تقال على المنابر يا أخوان، من خياركم أحسنكم قضاء، زن وأرجح. ما هو إذا أخذت خذ بالضبط، خذ أقل من حقه، خذ بالضبط لا تزد على ذلك، وإذا أعطيت وفي. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، والظلم مطل الغني.
نعم، هذا في الحوالة إذا اتبع أحدكم على مالي فليتبع، لو لك عندي مال فأحلتك على آخر بشرطين، أن يكون مليئا يعني غنيا، ثانيا أن لا يكون مماطلا، وجب عليك الاتباع. ما تقول لي لن أخذ منه، لا وجب، لأن لك حقا، خذه مني أو خذه من غيري، المهم لك حق. على واحد. طيب، والظلم مطل الغني، الظلم مطل الغني، مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى.
ظلم الغني وظلم هذا الرجل لا يرخص لك أن تأخذ أكثر من حقك، مثل من عليه حقوق وكذا ويبقى 3 سنوات 4 سنوات ولا تأخذ ولا يعطيك حقك، وبعد ذلك يسيف يعطيك حقك، حينما مثلا ترفع أوراق إلى القضاء وحكم عليه بالسجن ولا كذا، هل تأخذ بقى منه أكثر من هذا وهو قد فعل فيك أو معك الأفاعيل؟ لا يجوز لك إلا شيئا أنفقته من أجل هذا الدين، استأجرت محامي، مواصلات كذا كذا، احسب كله عليه، فوق هذا لا، لا يجوز لك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع في المسجد أو يشترى فيه.
لا يجوز، لا يجوز، والنبي قال لا أرباح الأرض بعثك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي
قال يوما سمادر، هذا دكتور سيد موجود ولا لا؟ مسجد الزهراء، بس كان ده يمكن من 25 سنة، وأنا داخل باترينة عطور داخل المسجد، داخل خالص يعني زي مصابر جارس كده يبيع عطور داخل المسجد، تقول يا ابن هذا لا يجوز، خلي الباترينة بره في الخارج. فلا يجوز بيع ولا شراء ولا صرافة، تصرف 5 ب10 2 ب3، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. نعم. لكن سداد الدين بس. ها داخل المسجد خارجي، باب خارجي. نعم نعم. لا بس كانت خارجي تقريبا. من داخل الغرفة
يعني في باب المسجد اللي بره خالص. تدخل من الباب الحجر على اليمين الشمال. في برضه باب بعد تدخل بين المسجد.
وانت تدخل من المسجد على تشتري من الغرفة؟
هم كانوا بيعتبر ان الباب الداخلي ده هو الباب الخاص اللي هو باب المسجد، بس هو الغرفة داخل الباب الخارجي، يعني في باب تدخل من الباب في حجر على الشمال هذه تباع فيها الاشياء بعد الحجر.
بعد ما تدخل المسجد مكان الصلاة، يعني بعد ما تدخل مكان الصلاة
تدخل
المسجد زي هذا الباب الخارجي، دخلت انا المسجد يعني زي الحمامات عندنا الان، تدخلت من المسجد وده موجود اهو، هنعتبر حمام دي الغرفة كده
تمام. بعد الغرفة، بعد الغرفة في باب ثاني.
طب الباب الثاني ده بقى ايه؟
ندخل على المسجد الاساسي.
لو لا لكن لو مفتوح شارع عن المسجد لا يجوز، حكم حكم المسجد بدليل بدلين اعتكف فيها، مش تعتكف فيها وتكون داخل المسجد خلاص.
ونصح الاخ ده كان بينصح دائما ويجيب نفس الجواب، يعني
يقول
انا كل اللي مش هتستلم منه انتوا جايين تسافر يعني.
نعم.
الدور الثاني يا شيخ خالد، حكم حكم المسجد
من؟
يعني نقول في المسجد المركز الثاني
الايه؟
الدور الثاني المكتب بتاع مهران مثلا كان بيبيع فيه في المكتب ده في الدور الثاني. الحكم
دي مكاتب، دي يعتبر مكاتب سلم خاص بمكاتب يعني فوق.
والدور الثاني في المكان اللي حضرتك بتدي فيه الدرس اللي هو المصلى النسائي الكبير، وهو بقى كان فيه اوضه وفيه.
المهم يعني لو كان دور اداري منفصل بالمره عن المسجد، يعني منفصل بالمره وهذا وليس داخلا في المسجد بادواره، يعني المسجد بادواره هذا داخل في مساحه الصاله في الصاله، اما اذا كان في مكاتب اداريه منفصله فده حكمها عادي ينفصل يختلف، كما يسكن الواحد فوق المسجد يبني شقة فوق المسجد، لكن لو هي أدوار مسجد 5 أدوار كلها مصلى يبقى حكم واحد. زي الحرم كده دور 2 3 4 ده كله مسجد. لكن لو فوق المسجد سكن او مكاتب إدارية خاصة بهذا، وحتى لو استعملت مثلا للصلاة احيانا مش دايم، يعني مثلا عندي زحام يطلع ناس يصلون كما يصلي الناس في الشوارع، لكن الشارع لا يأخذ حكم المسجد لأن الناس يصلون فيه إذا ضاق. نعم.
الحمامات
نعم الخارجية أيضا اللي هي منفصلة عن المسجد ولها باب خارجي. لا لكن زي عندنا كده لا، حكم المسجد، حكم الآن حكم المسجد. نعم.
شيخنا أبو رخا، شيخنا
السلالم.
نعم.
مدخل أبو رخا السلالم من وراء. السلالم اللي طلع الدور الثاني.
لا يعني أول حمامات والسلالم العلوية دي داخل المسجد، لكن هو في البداية
سلم الخلف.
يعني سلم الخلف لا زي المسجد، حكم المسجد.
يعني
حكم المسجد، لكن مثلا البوابة وراء البوابة الخارجية الأحوط ان هو يترك الأحوط، بس ما أدري بقى ليه يعني يجزم بذلك لأنه ما زال مدخل إلى المسجد، مدخل ممتد يعني، لكن الأحوط يترك أيضا، الأحوط لا يباع فيه ولا يشترى ولا شيء من هذا، ده الأحوط.
البوابة
كله بقى من أول بوابة الحديد الأحوط إنه ولا، لكن من أول بوابة إلى الحمامات يعني ديت قد يكون فيها نظر، تحتاج نظر يعني، لكن السلم بقى هو اللي يصعد الى اعلى ده حكم المسجد. نعم كله يدخل في المسجد. نعم لان ادوار مسجد، كل ادوار مسجد. نعم
كيف ايه
مبنية داخل المسجد، زي ما لو عملت انت حمام داخل المسجد في الحرم في كذا. نعم اهل حكم المسجد، ولو شئت ان تصلي هنا غير في هذه الساحة تصلي فيه، لو شئت تصلي في الساحة هذه تصلي فيه، لكن لو هي منفصلة وتصل اليها الصفوف زي حمامات الحرم الخارجية مثلا او الساحات هذه كلها لا تدخل في المسجد ولو صليت فيها وقت الزحام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا لا أدى الله عليك. قال حدثنا علي بن خشم قال أخبرنا ابن عيينة حا قال وحدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها.
كل هذا منهي عنه، والناجش هو أن ترفع أنت السعر وهذا يرفع السعر، والمزاد لا من أجل الشراء وإنما من أجل الإضرار بأخيك، ترفع ليشتري بثمن مرتفع، هذا هو المنهي عنه. إنما لو المزاد في حد ذاته وأنت تريد فعلا أن تشتري فلا إشكال في ذلك، ولا يبع حاضر لباد، بل يترك الوافد من البادية ينزل إلى السوق حتى ترخص السلع، إلا إذا كان لا يضر بالناس، يعني مثلا قال لصاحب البنيات من البادية لا بلاش اليوم نبيع بكرة أحسن وأفضل وكذا، هذا لا بأس ما لم يضر بالناس. ولا يبع الرجل على بيع أخيه إذا استقر، لا في حال المساومة، يعني لو قال مثلا واحد إيه أنا ما ببيع هذه، فالتاني بيقول اعطاني بخمسة، فالتاني اللي بجواره قال أنا أخوي يعني اعطاني بستة بسبعة، حال المساومة وحال كذا لا بأس، لكن إذا استقر الأمر فلا يجوز أن تبيع على بيع أخيك، لأنه متى يسمى بيعا؟ إذا استقر. ومع ذلك حال المساومة تأدب أحسن مع أخيك ولا تتدخل في هذا، لأن هذا قد يورث الشحناء، لكن كحق إذا استقر البيع، إذا استقر البيع كحق، حتى ولو كان البيع مشروطا بالخيار، يعني قال مثلا ايه انا اشتريه منه لكن اخذ اسبوع مشاورة كما يقال، لا تتدخل أيضا هنا. البيع تم لكن له شرط والخيار، فلا تتدخل في هذا. فحال السوم لا بأس، لكن إذا استقر البيع فلا يجوز لك أن تتدخل بعد ذلك حتى ينصرف أخوك أو يرجع في بيعه. كذلك لا تخطب، لا تخطب على خطبة أخيك. أخوك ركن له، ركن له، فلا تتقدم عليه. أما إذا كان ما ركن، يعني وجاء ونظر ومشى وما أعطوه جوابا ولا شيئا من هذا، وما زالوا فاتحين الباب، فحينئذ تدخل، إذا دخلت تدخلت فلا إشكال في ذلك. لكن إذا ركن إليه فلا يجوز أن تتقدم عليه حتى يدعى أو يضر. نعم نعم.
لو امرأة صالحة المتقدم له عنده قلة في الدين،
لو امرأة صالحة والمتقدم عنده قلة في الدين، إذا كان إذا نصح هيرجع ينصح، وأما إذا كان نصح من قبل وهو على فسقه أو بعيد عن الاستقامة، هي امرأة مستقيمة لكن أباها مثلا مرغب في مال هذا أو كذا، فالتقدم هنا من باب إنكار هذا المنكر، لأن الأخت تتعرض لفتنة، فيكون هذا من باب الإنكار لا من باب الخطبة على خطبة أخيه، يكون هذا من باب إنكار إزالة هنا ضرر يلحق بالأخت، لأنها إن تزوجت بمثل هذا يلحق بها ضرر. فلهذا لو تدخل هو في هذه الأثناء ورغب الأب في ذلك فلا بأس. هذا متى؟ إذا كان الرجل المتقدم هذا الفسق اللي عنده، أو مثلا عنده نوع بدعة مثلا بتاع ثورات ويأخذها بقى بعد كده الثورات والميادين، إذا كان سيرجع ويتوب فالحمد لله. لكن واحد من دول يعني متشرب، الأب مثلا ما كانش يعرف أنه إخواني ولا حزبي ولا كذا، ما يعرفش، وانت اللي تعرف، فحينئذ اقطع عليه الطريق، اقطع عليه الطريق. فالحقوق مصونة ما صانها أصحابها، فليس هذا أولى من عصمة الدم وعصمة المال، ومع ذلك فإنه يقتص منه وتقطع يده إن تعدى. فلا واحد ينظر إلى حق الفرعي خطبة على خطبة أخيه ويترك حقا أصليا. أخي هذا من الذي لا أخطب على خطبته؟ أخي هذا المطيع، أخي هذا السلفي، لكن أترك أختا مثلا لأن الأب ما يعرف هذا، هذا من النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يصدق الله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعمته، فأنا أنصح لهذا، أقول لا تزوج ابنتك هذا، لا تزوج ابنتك هذا الرجل، بل ربما يكون عاقدا، ولو عاقد أقوله طلق، ولو تركت كل شيء طلق هذه، لأن لا تبقي لهذا الرجل. فيكون هذا من باب النصيحة، من باب رفع الضرر، من باب إنكار منكر، فلا تتضرع لي بالحق الأول. فالحقوق المصانة ما صانها أصحابه، والولايات بتاعت الإسلام، أب على ابن، زوج على زوجة، ما وافقت الشرع إلا ولي الأمر العام، فلو خالف الشرع فلا أنزل إليه من الطاعة في حق الولاية، لكن إن أمرني بمعصية فلا تعطى المخلوق في معصية الخلق. فهذه أمور تراعى، هذه أمور تراعى. نعم أو غيره إيه؟ غير جازم إزاي؟ مش جاز للزواج يعني؟ طب إحنا ما فيش مشكلة، المهم إن هو لو ممكن يكون صالحا ولا كذا، والأب موافق على هذا، يعني تأخر الزواج ما فيش سن معين لهذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله،
ما حصلش بقى مخالفات، يعني ما جيش بقى 3 سنين يدخل ويخرج وكذا، لا يعني لو مثلا وعد بأن هذه مخطوبته فالأولى طبعا المبادرة في الزواج، لكن ما فيش سن معين، يعني مش ده مخول لآخر تقدم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال
حدثنا المرأة طلاق أختها من أجل أن تستفرغ صفحتها لأجل هذا الغرض، لكن لو سألت طلاق أختها لعدم صلاح دينها فلا بأس أيضا، لكن إن سألت طلاق أختها اللي المراد هنا بالمرأة التي تتزوج عليها زوجها فالثانية تشترط تريدني طلق الأولى، أو الأولى بعد ذلك تشترط أنا سأتركك وأترك الأولاد، يا بنت الحلال اتق لا تطلع أجلس، زي ما رجل لسه أخبرت أمس بالليل أراد أن يتزوج على امرأته فامرأته قالت لا ما تزوجش أنا هطلب الطلاق، هل أنت حر؟ قالت والله إن لم إن ما تركتها سأفتح الشباك الآن وأصرخ، هو طبعا ما توقع، قال افعلي، ففتحت الشباك ونادت بأعلى صوت وصرخت في الناس أن زوجي كذا وكذا 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 إلى آخره، المهم صارت تضغط عليه حتى ترك هذه المرأة التي كان يريدها. وطبعا دي مسألة أيضا مهمة في فقه التعدد، لو ضعف الإنسان وطلق الثانية وكذا أمام معروف أن تقع طبعا لا شك أنه بيقع في صعوبات، لكن لا تتاجر في بنات الناس، تأتي ببنت أو تأتي بامرأة ثم بعد ذلك تضغط عليك الأولى وتهددك بالأولاد وضاع الأولاد، ولا يضيع يضيع ولا أنت هتضيع إيه، تحملي هذا عند الله، لكن يعلم أنه يوما تعقد على هذه المرأة تصبح امرأة صارت الثانية والأولى في مربع واحد، مربع واحد، فتأتي المرأة تسأل طلاق أختها من أجل هي أن تبقى على مال زوجها، فهذا حرام، هذا حرام لا يجوز. نعم قال وهي لا يجوز أن تسأل الطلاق من أجل هذا الغرض، ما يجوز، ما يجوز. أي امرأة طلبت طلاقة في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يحرم عليها هذا، فلا يجوز أن تسأل طلاق أختها سواء الثانية ولا الأولى، ولا يجوز هي أن تطلب الطلاق نظرا لهذا الغرض ولهذا السبب لأنه ليس غرضا شرعيا. نعم نعم
بين عدم جواز الطلاق طلب الطلاق وبين جواز الخلع في هذا الأمر، يعني
جواز الخلع.
نعم
الخلع، ما الفرق بين الخلع المرأة منيعة عن طلب الطلاق، فما الفرق بين هذا وبين الخلع؟ الغرض الخلع بتطلب الخلع بغض النظر عن بقى زوج ثاني ولا ثالث ولا رابع لفساد في دينه وخلقه او لخلقه، كرهت هذا الرجل تكره العشرة معه سواء تزوج ولا تزوج، دي مش المسألة، اذا هذا لغرض شرعي، فالخلع يكون لغرض شرعي، اما مسألة بقى ان تطلب الطلاق في غير مبأس يكون لغير غرض شرعي، ولهذا النبي قال في غير مبأس، فكون هذا لغير غرض شرعي، تزوج عليها مثلا او كذا، يعني مثلا فتنت برجل اخر، المهم يعني غير غرض شرعي فيكون حرام عليها رائحه الجنه، اما اذا كانت هتخلع نفسها تطلب الخلع لغرض شرعي فهذا لا باس به، وبهذا يفرق بين طلب المراه الطلاق وبين طلب المراه الخلع، الخلع اذا كان لغرض شرعي، طلب الطلاق لغير غرض شرعي لا يجوز، لان النبي قيد فقال في غير ما باس، في غير ما بأس، معناه إذا كان فيه بأس فلا إشكال، رجل فاسد الخلق، رجل ما يصلي إلا بعض الصلوات، رجل يشرب الخمر، رجل يأتي بنساء إلى البيت أو 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 أو, أو, أو على علاقة بنساء، رجل مبتدع. نعم
من أجل أنه تزوج ليس لا يجوز.
نعم يبقى بقى الخلع من أجل أنه تزوج، الذي أرى أن هذا داخل في البأس، يعني داخل في غير ما بأس، يعني أن طلب من أجل هذا، نعم لا تبعد أن تأثم، لا تبعد المرأة أن تأثم من أجل هذا، تقول أنا ما أصبر ولا كذا، هذا ضعف فيها. ولاحظوا يا أخواني الإسلام بيعتبر الأعذار اللي هي تكون يعني أعذارا اعتبرها الشارع، إنما الشارع لا يعطي رخصة لمن حصل له شيء لنقص إيمانه أو نقص القيام بالأمر الشرعي، بمعنى أن في بعض الأشياء يأتيك واحد يسألك عن رخصة في شيء معين، هذا الشيء لو سألني دين لقلت له رخص لك الشرع في ذلك، لكن لو يسأل هذا الرجل إنما وقعت الصعوبة والمشقة نتيجة إيه؟ نتيجة مخالفة أمر شرعي. طيب المخالفة الأمر الشرعي التي أودت به ذلك وهو باقٍ عن المخالفة، فلا أتي أتعامل معه بالإعذار. خذ مثلا على سبيل المثال رجل بيتاجر بيشرب مخدرات ويجيب هنا وهنا، حصل عليه دين، هيدخل السجن ولا يسجن، وجاء يطلب مني مالا ما أعطيه. أنت ما الذي أوقعك في هذا؟ عايز زكاة. مثل هذا لو جاءني صالح أعطيه من زكاتي، لكن مثل هذا لما أعطيه إلا إذا تاب. رجل تاب قبل باب السجن وعرفت توبته، ولكن عليه أموال قديمة وهؤلاء عربيد وهيقتلونه وهو تاب، فحينئذ أعطيه من الزكاة، بخلاف من عليه دين نتيجة معيشة ونتيجة كذا فأعطيه. فالورطة التي وقع فيها هنا ليست ورطة ناتجة عن أمور لا تخالف الشرع، بل نتجت عن أمور خالفت الشرع، فهنا لا يترخص برخصة ولا أراعيه. ومن هنا قال العلماء في الأموال التي قد يفرضها ولي الأمر، لو أن ولي الأمر أخذ بالتدابير الشرعية ثم مع ذلك تعرضت الدولة لضيق شديد وطلب من الناس، ما في مشكلة، بل قد يعين بعض الأغنياء، ما في مشكلة. لكن ما يكون الأمر نتيجة مخالفات شرعية أو سينفق المال في غير طريقة شرعية ثم يقول كذا، فهناك مراعاة لهذه المسألة، مراعاة لهذه المسألة، أنه ينظر هل الضيق اللي وقع في الإنسان هذا نتيجة أمر شرعي ولا لا. نعود إلى مسألتنا، إذن الخلع من أجل التعدد هنا، طلب الخلع من أجل التعدد، لأن المرأة ما تصبر. طب عدم صبر المرأة ما هو؟ نتيجة قلة إيمانها، نتيجة ضعف إيمانها. صحيح أن هناك حيزا في الغيرة معروف وجد في نساء الصحابة، لكن هذا الحيز لا يدفع امرأة على وقوع في مخالفة. طلب طلاق، معروف أن الطلاق هذا بيترتب عليه ماذا؟ بيترتب عليه هدم البيت، تعاطف الأولاد مع أمهم، تشتت أسرة، يعني ليس سهلا. يعني تخيل واحد شايل شيء على رأسه سوف يتركه ويمضي، هينكسر مباشرة زي اللي شايل حاجة إناء على رأسه. فتريد أن تبتعد عن هذا سوف يتضرر هذا الأمر. كذلك المرء، فنعم عيشي بغيرتك ما في مشكلة، سل الله عز وجل ينفعها عنك، لكن الاستسلام يقال أصل الغيرة طبع في النساء، طبع في النساء. لهذا لم تحاسب المرأة على أشياء تتعلق بغيرة، كسرت إناء غيرة، لا تحاسب المرأة على ذلك. جاءت امرأة مثلا وليكن عارفة أن هذه ستزوج زوجها، فقالت يا امرأة دعيك من هذا وما تتزوجيه عشان خاطري نشدتك الله لتتزوجيه، ماشي سمح في هذا أشياء من هذا القبيل ماشي. ولهذا الزوج اللبيب العاقل يترك مساحة لمسألة التعدد، هذا يترك مساحة للمرأة في تصرفاتها. يعني يدخل لقى المرأة بتعيط وشي يقول لها انت مثلا بتعيط ليه وكذا وانت كده مخالفة الشرع، ويعطيها لوازم عشان انها بتعيط مثلا او تبكي، او مثلا ما تبخيتش النهاردة ما تبخيتش بكرة، او مثلا هتروح للطبيبة النهاردة عندها كذا، فيقول لا اترك مساحة لهذه المسائل، فان هذه مساحة ترك النبي لزوجاته، لكن في اشياء ما فيها مساحة. فلو طلبت المرأة الطلاق من اجل هذا متذرعة ان هذا امر هو من طبيعة نساء الغيرة فلا نظنه عذرا شرعيا، لا نظنه عذرا شرعيا، انما يسامح لها في الحدود التي تتوافق مع الطبيعة. النبي عائشة بين يديه كما حديث البخاري لما جاءت خولة فوابت نفسها للنبي فقالت اما تستحي المرأة من كنا ان تهب نفسها للنبي، كلمة تقال ماشي. عائشة كسرت إناء ماشي. عائشة تتبعت النبي حتى قال لها النبي أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله، ماشي مثل هذا يغتفر يغتفر يغتفر. تبص عليك وانت طالع وانت جاي ماشي. الساعة 7:03 ولا 7:04 ماشي. واخد بالك؟ ما تقولهاش بقى هتخونيني تمسك تليفونك وتبص فيه ماشي. ما تقولهاش انت ما تمسكيش تليفوني. دي كلها مساحات يا اخواني ايه؟ مساحات تفرضها الغيرة. لكن ان تصل الى الوقوع في المحرم، شوف بقى ماذا قالت عائشة في زينب لما تقول لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فقالت والله يا رسول الله ما اعلم عنها الا خيرا. عصمها الورع. ليه بقى؟ ليتجاوز هذا سوف يوقع فيه في امر محظور، في امر محظور. فطلب المرأة الخلعة من اجل هذا لا نراه سببا شرعيا والله اعلم. وهذا راجع لضعف دينها. نعم. ولهذا هي تندم بعد هذا وتفريق تقعد وتقول ليتني ما فعلت هذا بعد ذلك. لكن بيبقى اللحظة هذه لحظة هي تقدم مراد نفسها على مراد الايه الشارع. نعم. تمام. ما تكره في شيء في دين ولا شيء، لكن قد اكره الكفر. صح. ليه بقى؟ ده امر بيتعلق بالمعاشرة بالعشرة مش السبب خارجي. خلاص يا مش م... لا م... شكله م... م... محاشرة كذا امور خاصة تتنافى. ويا امرأة دينة هتجبر امرأة تعيش مع واحد اصلا ما يعني ما تستريح معها في معاشرة ولا في طباع ولا في كذا. انما الثاني لا، ده كان زوجها هذا ضيق عينيها كما يقال، لكن من اجل هذا لا. ما احنا نقول هنا ليس راجعا الى امر معتبر، راجع بسبب ايه؟ عدم ترويض نفسه على قبول امر مشروع، على امر مشروع. وحتى لو نزل احنا نقول لضعف عندها. لا لا، امرأة تخشى ألا تؤدي وتكون معذورة، وامرأة تخشى ألا تؤدي ولا تكون معذورة. تخشى ألا تؤدي وتكون معذورة، إذا كان أمر لا يستنكر عليها، أمر يوافق الطبيعة، أمر يوافق كذا، ما فيش إشكالية في هذا. أما أمر خارج يعني، أما أمر مش خارج عنها، ده منها كيف خارج عنها. أما أمر نتج نتيجة عدم ترويض النفس على أمر شرعي، لا هذا ما يجوز. هنرجع تاني نقطة الصفر. هنرجع تاني نقطة الصفر.
لا يعني الطلاق أصلا هو بيكون بسبب شرعي، أما الخلع بيكون بسبب إن المرأة تختلف.
وهذا سبب شرعي أيضا. وهذا سبب شرعي. هو سبب شرعي. ما احنا قلنا إذا عاد إلى خلق الرجل، خلق الرجل أخلاقه سيئة، يبقى طلب زوجة أمر دل يعني حث عليه الشرع. او امر طبيعي، انما ده مش امر طبيعي، مش امر طبيعي، ده نتيجة زواج الرجل الثاني بقى امر شرعي، لكن نفسها لم تفق، تركت الامر ينتقل من غير طبيعية تعامل مع نفسها تعامل مع هذا الواقع الى مجاوزة. لهذا كان طلب الطلاق نتيجة مجاوزة. ولهذا تروح فين هي ما تعمل صح، ده هتروح فين وتعمل ايه وتسوي ايه واولادها وبيتها، هي لا تراعي شيئا من هذا اصلا. بينما بالامس القريب كان عندها ظفر ولدها وكان عندها ظفر زوجها خيرا من ملء الارض. لكن هذا حصل نتيجه تقصير في تعامل شرعي مع هذا. فلا يبعد الحقيقه ان يكون هذا سؤال الطلاق في غير ما بأس. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
كل امرأة تهدد زوجها، يعني يجي طرف هدد البيت وهدد كذا، حتى وفي بعد آخر كمان هو بعد العود بهذا، على العود بهذا التصرف على الأمر الشرعي بعدم الانتشار والتطبيق والتنفيذ. إذا كان كل من يعدد سيضيع بيت ويفتح بيتا، يبقى الناس لم تقبل على هذا الأمر. لكن أين الاحتساب؟ لابد معالجة شرعية. في عند البخاري لما قال النبي هذا في المرأة التي وهبت نفسها للنبي، فقالت ابنة أنس ما أقل حياءها أو كلمة نحوها، فقال والله إن أنا خير منك. في عرف الناس فعلا عرض المرأة نفسها على الرجل ده يعني صعب خلاص، لكن ما يغلق الباب ولا 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 يسد. فلهذا قال أنس رضي الله عنه والله إن هذا خير منك، التي تعرض نفسها على الرجل الصالح هذا خير من هذا خير منك. نعم.
عن أبي هريرة
مثل هذه الأمور اللي قد تكون صعبة تحالك بحلول شرعية، وإلا لن يقوم أمر شرعي. أنت بتصبر على جور الإمام مع كراهيتك المعصية، ترويض للنفس، وان ضرب ظهرك أخذ مالك، روض نفسك، مش تترك الذمام لنفسك تتفلت. أنت والدك قد يكون والدك سيء التعامل معك ويهينك أمام الناس وكذا، لكن تروض نفسك على ألا تقول أف، مع أنه صعب. فلو قلنا يا أخي معصور مش مشكلة، دفع أباه، لأن أبوه صراحة يا شيخ لو أنت تشوف تعامله ولو كان مشركا، فلا تترك مساحات. هل الوالد يا اخواني اذا ضغط على الابن، معروف فعلا في اباء سبحان الله في التعامل شدة الله، طب هل هذا لو قال لو دفع الولد والده هل تقول ده امر يعني اصل الطبيعة ما، ولا تقول هو اثم؟ هو اثم، وينبغي ان يروض على التعامل الشرعي مع الاب ولو كان كذا وكذا، مع الحاكم، مع الجار ولو كان مؤذيا. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فاوحي اليه ادخل يدك من اسفله، فادخل يده فوجده مخالفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
هذه زيادة سبحان الله ان صحت فأوحي إليه أدخل يدك في أسفله، فيكون هذا بوحي، يكون هذا بوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بوحي يحصل هذا التشريع. فأوحي إليه أدخل يدك في أسفله، فأدخل يده فوجده مخالفا، فقال الرسول الله ليس منا من غشا. سبحان الله، شوف كثرت الروايات يا أخوان، كثرت الروايات زيادة علم. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات أو محفلة فهو بالخيار، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، ومعها صاع تمر لا سمراء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن
سمراء، عندنا كسمراء بس هي كانوا لا سمراء يعني أشبه. نعم. هذا إذا اشترى مصرات، والمصرة هي ما حبس لبنها في ضرعها فظهرت بمظهر الحلوب وهي ليست كذلك، فحينئذ هذا من نوع الغش، فمن اشتراها يردها بالعيب هذا وصاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، ومعها صاع من تمر لا سمراء. قال وهب يعني البر. قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله
مأمومة يعني جرح وصل إلى أم رأسه، جرح وصل إلى أم رأسه. نعم.
وكان يخدع في البيع فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيضا هذه الرواية، هذا الرجل الذي كان يخدع في البيع والنبي قال قل لا خلابة، سبب ذلك أنه سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه، يعني ما صار يحسن التصرف وكذا، يحسن يعني الكلام والمماكسة ولا، وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله من متاعه
فهو بالخيار ثلاثة. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة، فسمعته يقول لا جذابة لا خذابة لا خذابة،
يعني كان ثقة لسانه يعني.
قال
سبحان الله يذكر، لأنه يومها كان الإنسان يخاف إذا ذكر بهذا، ما تقول لأخيك بعني وكذا، لكن لا خيانة يا أخي، لا خيانة، لا تخني بالله عليك لا تخني، فهذا كان يوقف الناس عند ضمائرها، ضمائر حية لكن اليوم تقول تستحلف بالله ويحلف لك بلا ايمان ما وقف عليه بكذا، وليس كذلك. نعم، هل يصلح اليوم ان تقول، هل اليوم تجد من يتأثر بكلمة خلابة او لا خيانة؟ نعم، قل من يتأثر بها. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا من الانصار كان يبيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عقدته ضعف، فاتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فانه يبايع وفي عقدته ضعف، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال يا رسول الله لا اصبر عن البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الصائغ
نقف هنا عشان نرتبط بالوقت ان شاء الله، يبقى يعني درس بينتهي الساعة التاسعة ان شاء الله، درسنا ينتهي الساعة التاسعة خلال الاسبوع هذا، فنتوقف نكتفي بهذا.